ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش بعد إشعال جنين ماذا يعني إلغاء الفلسطينيين الاتصالات مع إسرائيل. أعلنت الرئاسة الفلسطينية الاثنين أن السلطة ستوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل تماماً رداً على العملية العسكرية الواسعة في مخيم جنين والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين. وقال مكتب الرئيس محمود عباس في بيان إنه تقرر وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني. جاء ذلك بعد أن شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية ضخمة على مدينة جنين في الضفة الغربية قد تستمر 48 ساعة، تخللتها غارات جوية وتقول إنها تهدف إلى إزالة التهديد من المنطقة على حد تعبيرها. وانطلق في القاهرة الثلاثاء اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك لبحث التطورات الأخيرة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين. ووجهت السلطة الفلسطينية رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر المملكة المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها. ودعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور دعا في رسائله مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف العدوان الإسرائيلي والعمل بشكل فوري على تنفيذ قراراته وجميع القرارات المتعلقة بحماية المدنيين. طلب منصور ببذل المساعي للمساعدة في تخفيف حدة الوضع الخطير والعمل بشكل عاجل على تعبئة قدرات الأمم المتحدة لضمان حماية الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين بأكثر من 1000 جندي مدعومين بالطائرات الحربية، وقامت بقصفه بالمدفعية والذخيرة الحية ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وجرح العديد من المدنيين وتدمير المنازل والبنى التحتية للمدينة، وقامت كذلك بقطع الكهرباء والماء عن المخيم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. كما دعا المندوب الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين، مؤكداً على ضرورة محاسبة جميع الجناة من فيهم جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين والمستوطنين الإسرائيليين على جرائمهم والعمل على منع المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. فبعد إشعال جنين ماذا يعني إلغاء الفلسطينيين الاتصالات مع إسرائيل؟ وما الذي سيترتب على هذا القرار؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين الآن؟ وما هي رؤية السلطة الفلسطينية للدور الأمريكي؟ من يحرك كتائب جنين؟ ولماذا صارت هدفاً للقوات الإسرائيلية؟ وهل هناك فرصة لتجديد التهدئة؟ هل يمكن أن تمثل الترتيبات الإقليمية الأخيرة عنصر ضغط على إسرائيل؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من رام الله، ومعنا عبر الهاتف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور واصل. وبداية، قرار الرئيس الفلسطيني بوقف الاتصالات واستمرار وقف الاتصالات على المستوى الأمني، ما الذي سيترتب على هذا القرار؟
أهلا وسهلا. بالتأكيد هذا قرار للقيادة الفلسطينية التي اجتمعت بالأمس برئاسة الرئيس أبو مازن في ظل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال في مخيم جنين ومدينة جنين. أنا بعتقد أنه يعني هناك جملة من القرارات، هناك 17 قرار تم اتخاذها بالأمس في سياق ذلك دعوة الأمناء العامين لفصائل الحمد الوطني والإسلامي للاجتماع الفوري من أجل تنفيذ استراتيجية جامعة تدافع عن شعبنا وتنبذ الانقسام وأن تؤكد على الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود فلسطين والدفاع عن أمن شعبنا الفلسطيني في مواجهة جيش الاحتلال وحكومته الإرهابية، وأيضا قطعا وعصابات مستوطنيه الذين يحرقوا البلدات القريبه المستوطنات وغير ذلك. لذلك استمرار وقف التنسيق الامني هذا قرار تم اتخاذه بالامس والتاكيد عليه. كان هناك قرار سابق حول وقف التنسيق الامني مع حكومه الاحتلال، بالامس استمرار وقف التنسيق الامني، الاستمرار التاكيد على عدم اجراء اي اتصالات مع حكومه الاحتلال سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الامني او على صعيد ايضا تقنين العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه التي تدعم الاحتلال والتي عبرت بالامس عن انها تدعم هذه المجزره التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في اطار موقف امريكي داعم دائما للاحتلال ومغطي على جرائم الاحتلال، اضافه الى مجموعه من القرارات التي لها علاقه بالمجلس الامني الدولي بمحكمه الجنائيه الدوليه على مستوى الاقليمي على مستوى الدولي، والتاكيد على اهميه اتخاذ قرارات ترتقي الى مستوى الدم الفلسطيني الى مستوى قطع الطريق على مواصله هذه الجرائم المتصاعده من قبل حكومه الاحتلال في ظل صمت دولي وفي ظل ايضا تعايشها مع بيانات الشجب والاستنكار والقلق دون أن يكون هناك آليات عملية تفضي إلى عقوبات على الاحتلال وتفضي إلى محاكمة على الاحتلال وتحديدا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي يكون الكيد بمكيالين ويكون استخدام معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال. وفي مناطق أخرى شاهدنا كيف أن المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف ضد رئيس بوتين بشكل فوري، وهذا الأمر يعني يندرج في إطار التسييس لهذه المحكمة في إطار الموقف الأمريكي الذي يحاول تسييس المحكمة وصرف الأنظار عن فتح تحقيقات لمسؤولين الاحتلال المجرمين الذين يقومون بهذه الجرائم.
طيب دكتور، فلسطين تعتزم التوجه لمجلس الأمن مجددا، هل تعولون على هذه الخطوة في ظل عدم التزام إسرائيل بالقرارات الدولية كما تفضلت؟
نحن لم نعمل جهدا في سبيل الاستمرار في كل مواقفنا المستمرة على صعيد الاتصالات التي تجري مع على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي أيضا، لم نعمل جهدا في سبيل الاستمرار في ذلك على كل الأصعدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة المتحدة أو على صعيد المحكمة الجنائية الدولية أو على صعيد محكمة العدل الدولية ومنظومة متكاملة. صحيح أن الاحتلال لم يلتزم ويرفض الإنصياع على تطبيق أي من القرارات الصادرة على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة المتحدة، ولكن هذا الأمر أيضا يستوجب منا في إطار ما اتخذناه من قرارات المضي قدما بتنفيذ هذه القرارات على كل الأصعدة. لذلك عندما نتحدث عن صعيد داخلي فلسطيني لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتنفيذ استراتيجية جامعة لأبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى الصعيد الإقليمي مطالبة الدول العربية والإسلامية أيضا بإبقاء القضية الفلسطينية قضية مركزية الأمة جمعاء والتأكيد على رفض ما له علاقة بالتطبيع مع الاحتلال وإعطائه أطلاق مجال للنفاذ واستمرار أدوانه وجرائمه ومن خلال موقف أمريكي داعم له، وأيضا على الصعيد الدولي الصمت الدولي الذي يغلف هذه الجرائم التي يستطيع الاحتلال التعايش معها ويستطيع الاستمرار في المضي قدما بتنفيذ كل هذه الجرائم المسلسل متواصل من سياسات القتل والتصفية فيها الحرق الذي يقوم به عصابات وقطاع المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وكل ذلك يندرج في إطار الحرب. إحنا بالأمس في مخيم جنين في هذه المجزرة التي تقوم الاحتلال نتحدث عن 10 شهداء ارتقوا بشكل فوري في هذه المجزرة، نتحدث عن عشرات من الجرحى والعديد منهم إصابتهم خطرة، نتحدث عن انتقالات، نتحدث عن تهجير قصري لآلاف من أبناء شعب الفلسطيني في المخيم الذين طلبوا منهم الخروج من أجل تدمير بيوتهم. ما شاهدناه بالأمس من خلال قصف طائرات الأباتشي الأمريكية الصنع والمسيرات لمخيم جنين وما يجري لتكسير الشوارع، وكل ذلك يعني هو يندرج في إطار تخويف أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك الاحتلال يهدف إلى مسألتين، المسألة الأولى صرف الأنظار عن وضع حكومتهم التداعي في ظل الاعتصامات والمسيرات والفعاليات بمئات آلاف التي تطالب حكومة الاحتلال بالحيلولة دون تنفيذ ما يشير إلى تعديلات قضائية وغير ذلك من أوضاع داخلية، ويريد الصرف النظر عن ذلك. والأمر الثاني هي مخالفة ضرب وقاع على الأرض من أجل كسر إرادة الصمود والتحدي لدى شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن في النهاية نقول أن الشعب الفلسطيني لم يعمل جهدا في سبيل الاستمرار والتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من أجل حريته واستقلاله. هذه الحقوق مصانعة بقرارات صعيد دولي ودولي والتضحيات الجسامة التي قدمها الشعب الفلسطيني، ومتمثلة بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، قرارات الإجماع الوطني، حق عودة اللاجئين، حق تقرير مصير إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحسم قطاع قدس. لذلك سيبقى شعبنا متمسكا بكفاحه ونضاله ومقاومته من أجل حريته واستقلاله ونهي باقي حقوقه.
المستوطنات أصبحت واقعا على الأرض، كيف ستتمكن السلطة من وقف زحف هذا الواقع؟ خاصة أن الأمم المتحدة وواشنطن سبق أن أبدت عدم موافقتها على هذا السلوك، وما زال مسلسل الاستيطان مستمرا.
الجميع يدرك أنه يعني هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال القرار الأخير رقم 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية المستوطنات الاستعمارية في كل أراضي فلسطين المستقلة، ويرفض الاحتلال التنفيذ كل هذه القرارات، ويعطي مزيد من العطاءات الاستيطانية الاستعمارية من أجل المزيد من التوسع والبناء الاستعمار الاستيطاني، رافضا الاقتراب بكل قرارات شرعية دولية وقانون دولي. وهذا يجري أمام العالم أجمع. نحن من جهتنا نعتبر كل استيطان استعماري غير شرعي وغير قانوني، وحلنا ملف الاستعمار الاستيطاني إلى المحكمة الجنائية الدولية، كونه في القانون الدولي يعتبر ذلك هو إعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني، ويرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي هذا المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، الخروج من حالات الاستنكار والقلق وغير ذلك إلى وضع آليات تفضي إلى عقوبات على الاحتلال في حال استمر في ذلك.
دكتور وصل، تحدثت حضرتك عن استراتيجية المصالحة الداخلية والوحدة الوطنية، ما مدى استجابة الأطراف؟ وهل هناك ملامح محددة وخط زمني لاتفاق داخلي بين الفصائل؟
نحن اتخذنا هذا القرار بالأمس من أجل عقد اجتماع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي، وتجري المباحثات من أجل توفير المكان لحضور الجميع في أحد العواصم الصديقة، وأيضا من أجل أن يكون هناك تحديد لموعد لعقد هذا اللقاء بعد المشاورات التي تجري خلال الأيام القادمة.
ولكن سبق أن انسحبت فلسطين من تفاهمات، وهي تواجه أيضا خيار القوة بغير امتيازات في ميزان القوة. ما هي البدائل إذن المتاحة الآن أمام السلطة الفلسطينية، خاصة مع انشغال العالم في الأزمات الكبرى؟
ليس أمام شعبنا الفلسطيني خيار سوى الدفاع عن نفسه وتعيير صمودي والتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته. لذلك الشعب الفلسطيني لن يأل جهدا في هذه الاستمرار في هذه المعركة، المعركة الخالدة من أجل حريته واستقلاله.
من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين والرؤية الفلسطينية للدور الأمريكي، معنا من رام الله نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح الدكتور عبد الله عبد الله. أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور عبدالله. وسؤال حلقة اليوم، ماذا يعني إعلان الرئيس الفلسطيني وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل وإلغاء تفاهمات العقبة وشرم الشيخ، وما الذي سيترتب على هذه الخطوة؟
أهلا وسهلا بكم ومستمعيكم. أختي الكلمة يعني تتدخل جهات إقليمية ودولية من أجل عقد تفاهمات لوقف العنف في وقت التدخلات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي علينا. تم اجتماعين، واحد في العقبة وبعدها بأسبوعين في شرم الشيخ. وإسرائيل من قبل أن يخرج المندوبين اللي ذهبوا إلى العقبة، قال أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بأنه ما اتفق عليه في العقبة يبقى في العقبة. وبعدها بدأت محرقة ترمس عية، وبدأت العدوان الإسرائيلي على نابلس وعلى أريحة وعلى حوارة. لذلك لا قيمة لهذه التفاهمات إذا لم تلتزم بها الحكومة الإسرائيلية. هذه واحدة. ثانيا يعني احنا ما يجري الآن يجري بغطاء من الدولتين اللتين أسست إسرائيل، ارتكبتها جريمة تأسيس دولة إسرائيل وترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني. ما زال نفس المنهج مستمرا. الخارجية الأمريكية تدعي أن إسرائيل لها الحق بالدفاع عن نفسها. دفاع عن نفسها أم دفاع عن احتلالها؟ دفاع عن إجرامها. قبل أيام عندما وقعت مجزرة ترمس عية، الكل من دول الاتحاد الأوروبي، سفراء أجانب بما فيهم قنصل العام البريطاني والمسؤول الأمريكي، قالوا أنه هذا إرهاب يهودي. هو الحقيقة ليس إرهاب فقط المستوطنين، هو إرهاب الجيش الإسرائيلي كان مشاركا معهم في هذه الجريمة وهو الذي أطلق النار وقتل شاب عمر إجبارا، فهي دولة إرهاب وليس فقط إرهاب المستوطنين. الآن إسرائيل في ظل الصمت الدولي والتغطية الإسرائيلية الأمريكية البريطانية تمارس هذه الجريمة في وضح النهار، ولا المحكمة الجنائية الدولية تتحرك، الإدارة الأمريكية طبعا تعطل كل إجراء يدين إسرائيل أو حتى يطالبها بوقف عدوانها. في هذه الحالة ليس لدينا إلا الصمود في أرضنا، مواجهة هذا العدوان بكل ما أوتينا من قوة بصدورنا العارية، ولكن لن نسمح بأن تنكسر إرادتنا وأن نسمح للعدوانية الإسرائيلية أن تصل إلى أهدافها.
دكتور، الرئيس عباس أعلن أيضا تقنين العلاقات مع واشنطن، برأيك هل انتهى الدور الأمريكي في هذا الصراع؟ وإلى أي مدى يمكن تحييد الولايات المتحدة في ضوء علاقتها مع إسرائيل؟
أختي الكريمة، يعني من حيث الواقع نعم، أمريكا هي إسرائيل وهي التي تقدم لها الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي والغطاء على جرائمها، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نتجاهل الوجود الأمريكي كقوة دائمة العضوية في مجلس الأمن. لما نقول تقنين العلاقة لا نتجاهل أن أمريكا موجودة وأن واشنطن جهلها، ولكن لا نستطيع أن نثق بوعودها أو كلامها الفارغ وكلام بايدن بحل الدولتين. أين حل الدولتين وهم يجرفون الشوارع، يقطعون شبكات المياه، يقطعون الكهرباء، يعني يريدون موت هذا الشعب بدم بارد، ماذا أكثر من ذلك؟ هذا بعيدا عن قصف الطيران، وهلا قبل قليل أطلقوا قنابل الغاز على مستشفى الحكومي في جنين، يعني أي وحشية أكثر من هذه الوحشية؟ هذا كله يعني أمريكا تتحمل مسؤولية كاملة في هذه الجرائم، لأنها هي التي أعطت الضوء الأخضر والتي ما زالت تدافع عن إسرائيل وتقدم لها الغطاء.
ولكن في الوقت نفسه الرئيس عباس يطالب الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لوقف هذا الهجوم، ما هي الرؤية الفلسطينية للدور الأمريكي بالتحديد؟
أنا أقول لك أختي الكريمة، أمريكا موجودة، يعني احنا لا نستطيع ان نتجاهل امريكا، امريكا موجودة قوة عالمية. طبعا احنا نتمنى ان تكون هنالك الاقطار المتعددة في النظام العالمي الجديد، لكن امريكا موجودة، امريكا هي الراعي لاسرائيل في كل شيء، ولذلك هي التي تستطيع ان تقول لاسرائيل اه او لا. لذلك احنا نطالبها كشريك في الجريمة ان تتوقف عن هذا الدور.
في ظل مطالبات مصر والأردن واجتماع الجامعة العربية، هل هناك فرصة لتجديد التهدئة؟
مطلوب وقف هذا العدوان وسحب إسرائيل لقواتها من أرضنا. نحن مصممون لن نرفع الراية البيضاء مهما كان لو لآخر مواطن فلسطيني. اشتباكاتنا مع العدو في نقاط التماس في معظم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، لذلك يعني احنا كمان نريد ان نحمي ارواح ابنائنا وشعبنا، نحميهم من الدمار، نحميهم من القتل، نحميهم من ما يخرب عليهم حياتهم اليومية. يعني حتى الماء قطع عنهم في مخيم جنين، حتى الكهرباء قطعت، الشوارع جرفت، يعني هذه الوحشية. نحن نريد ان نصل الى حل نهائي. ماذا تعني التهدئة؟ لا تعني وقف مواصلتنا النضال من أجل إنهاء هذا الاحتلال الغاشم. الفرق يعني مش في إحنا دولتين متنازعتين بين بعضهم البعض يتوقف القتال وكل واحد يروح في حاله، لا، إحنا ما زلنا شعب تحت الاحتلال، وهذا يتوجب علينا أن نستمر في النضال بكل السبل المشروعة حتى ينتهي هذا الاحتلال.
بالحديث عن النضال، دكتور عبدالله، لجوء الفلسطينيين لخيار القوة أثبت مرارا عدم جدواه في ظل التفوق العسكري الإسرائيلي. لماذا تصر فلسطين إذن على هذا الخيار؟ وكيف يمكن إيجاد بديل في حال وقف الاتصالات؟
إحنا نقاوم أن مقاومة شعبية. هذه المقاومة الشعبية، إذا أنت عدت للتاريخ من عام 2017 معركة البوابات الإلكترونية في القدس، هذه لم تطلق فيها رصاصة واحدة، ولكن نجحنا بمقاومتنا الشعبية على إلغاء ذلك الإجراء. معركة باب الرحمة في العام 2019 نفس الشيء، بالشيخ جراح 2020 وما زال مستمر حتى الآن. يعني إحنا مقاومتنا الشعبية هي مقاومة سلمية، لا نقاوم. احنا عندنا طيارات درون الانتحارية، عندنا طيارات الاباشي الهليكوبتر، عندنا طيارات F-16 تقصف احيانا من فترة اخرى، ما عندنا هذه. ولذلك احنا ما بنلجأ، يعني مبدئيا ما بنلجأ بنحنا نواصل مقاومتنا الشعبية التي تري أنه أو تحاول أن تحرك الضمير العالمي، وهذا يتزايد فعلا. التأييد للحق الفلسطيني، التأييد للرواية الفلسطينية تتزايد في كل دول العالم بما فيها في داخل أمريكا، لكن هذا هو الذي نأمل أن يضغط في المستقبل على إسرائيل لإنهاء احتلالها وإلزامها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، قرارات الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي.
أخيرا، وبالعودة إلى الهجوم الحالي على جنين، من يحرك مجموعة كتيبة جنين، ولماذا صارت هدفا للقوات الإسرائيلية؟
كتيبة جنين هي مجموعة من الشباب اللي معظمهم وجدوا ربما بعد مجزرة جنين، مخيم جنين في العام 2002. هؤلاء يريدون الدفاع عن بلدهم. إسرائيل تريد أن تحسم الصراع بتحريك المستوطنين، رعاية وقطعان المستوطنين الإرهابيين اللي يرتكبون إرهابا في وضح النهار وباعتراف العالم كله، بعد مجزرتي حوارة وكرمسعية. لذلك هؤلاء الشباب يريدون أن يدافعوا عن أرضهم، يدافعون عن حقهم في الحياة، يدافعون عن أو في مواجهة أي عدوان إسرائيلي يقع على أرضنا الفلسطينية، سواء من مستوطنين أو من جيش احتلال، وفي كلا الحالتين اثنين بيتبعوا بعضهم البعض.
من رام الله نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح الدكتور عبدالله عبدالله، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. إذن هل ما زالت فرص إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 قائمة حتى الآن؟ حول هذا الجانب معنا من عمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. دكتور جمال، لماذا أقدمت إسرائيل على إشعال جنين الآن برأيك؟ وما تقييم حضرتك لخيار السلطة بقطع الاتصالات تماما مع إسرائيل؟
يعني هذا سياسي متبعة منذ وصول الحكومة السادسة في خلال 4 سنوات، وهي حكومة متطرفة، حكومة عنصرية، تريد أن تقضي على شوكة المقاومة، شوكة فكرة إقامة دولة فلسطينية. وبالتالي أنا غير متفاجئ، ليس فقط في جنين، ربما تتحول إلى مناطق أخرى. وبالتالي هذا الموقف موقف إسرائيلي معتاد عليه، شاهدناه في غزة، شاهدناه في رام الله، وشاهدناه في مناطق أخرى. ولذلك أنا أقول بأنه ما تقوم به السلطة الفلسطينية الآن من عملية قطع الاتصالات الأمنية مع إسرائيل، وهذا الحد الأدنى من المطلوب من هذه السلطة التي من مسؤوليتها أن تحافظ على شعبها وأن تدافع عنه وأن تقاوم. ولذلك يعني أظن أنه يعني ليس المهم أن تذهب إلى الأمم المتحدة أيضا، ولكن المهم هو أن تحاول أن تثبت العالم الجرائم والفظائع التي يرتكبها هذا العدو، هذا العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأنا شخصيا مع ربما قطع العلاقات الكابلة مع 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 إسرائيل، وإن كان له تكلفة عالية، ومن ثم حل السلطة الفلسطينية وإعطاء العالم واجبه وإعطاء مسؤوليته تجاه هذا الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه، يحاول أن يبني دولته كبقية شعوب العالم، وهذا حق يعني أقرته المواثيق الدولية والأمم المتحدة والقانون الدولي العام. فبالتالي نحن نعيش في أزمة، أزمة ضمير، أزمة شعب يعاني، أزمة إنسانية، يقاوم، يناضل بكل ما أوتي من القوة. وهنا أظن أنه في عدم توازن في استخدام القوة، في توازن القوى، يعني دولة مثل إسرائيل من القوى العظمى في المنطقة تستخدم كل الأسلحة الفتاكة والمدمرة مقابل مخيم فلسطيني يشعر بأنه مهضوم الحقوق، لا يستطيع أن يمارس حقه كمواطن. هذه مأساة إنسانية أكثر منها فقط مأساة فلسطينية في لحظة ما وفي مكان ما.
دكتور جمال، قمة مصر والأردن وفلسطين قبل أسابيع أكدت على حل سياسي للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة الدولة على حدود 4 يونيو 1967. ما مدى واقعية هذا الطموح الآن بعد كل ما جرى من اقتطاعات وسياسات على الأرض؟
يعني هذا الأمر نطالب به منذ 67، منذ قرار 242 و338 في 73، وكل الاتفاقيات التي تمت فيما بعد سواء فيما يتعلق بكامب ديفيد أو أوسلو أو وادي عربة كانت تنص على أنه إيجاد دولة فلسطينية عاصمة القدس على أراضي الرابع من حزيران. ولكن القضية ليست مرتبطة بالمواقف العربية أو الرغبات العربية، بل هو مرتبط برغبة إسرائيل. هل هي لديها الرغبة والنية في إعادة الأراضي؟ أنا أشك في ذلك، خاصة في ظل حكومة إسرائيلية صهيونية متطرفة تحاول أن تثبت بأن لا حقوق للشعب الفلسطيني، وأن القوة هي الأساس في التعامل، وأن قضية الدولتين هذه تعتبر من خبر كان، بمعنى لا يمكن التفاوض عليها. وبالتالي أعتقد هذه الاتفاقيات وهذه الرؤى وهذا القرارات العربية هي مجرد أحلام أوهام ليس لها أي دور على أرض الواقع.
أخيرا، ما تأثير الترتيبات الإقليمية الأخيرة والمصالحات سواء بين مصر وتركيا أو السعودية وإيران على مسار القضية الفلسطينية؟ وهل يمكن أن تمثل عنصر ضغط على الحكومة الإسرائيلية؟
بالتأكيد، أنا بظن أنه التوافق الآن التركي، الإيراني، السعودي، المصري، الأردني والفلسطيني قد يشكل ربما عامل ضغط كبير. تحدث عن تركيا لديها علاقات قوية مع إسرائيل، إيران أيضا، والسعودية، والسعودية أيضا حتى لو لم يكن لديها علاقات مباشرة مع إسرائيل لكن لديها وزن حقيقي في التأثير، إضافة إلى مصر. مصر دائما لديها علاقات ولديها أسلوب في التحاور، أعتقد أنها فهمت العقل السياسي الإسرائيلي وتستطيع أن تتبعه، إضافة للأردن الذي يعاني الأمرين من المواقف السياسية الإسرائيلية، وإن كان لديه فنقل خط كبير وخط عميق وخط مؤثر مع الأمريكان الذين يستطيعون أن يؤثروا على إسرائيل، لأن الأردن يعتبر يعني أحد الحلفاء الأساسيين بالنسبة لأمريكا. فبالتالي هذه التحولات وهذه التنسيقات أعتقد بالتأكيد ستصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ولكن ليس على الأمد القصير ولا ربما حتى المتوسط، ربما على الأمد البعيد. قد يكون هناك فعلا إنجازات وقد يكون هناك نتائج حقيقية في التأثير على الدولة الصهيونية في حال التحول أو فلنقل انتقال السلطة من سلطة يمينية متطرفة إلى سلطة يسارية أو سلطة توسط في اليمين.
بحديثي إلى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.